السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بخير وإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله إخواني الأفاضل وأخواتي الفضليات، ومرحبا بكم في لقاء جديد، هو اللقاء الأخير بإذن الله في هذه الدورة المباركة حول أحكام النكاح. وفي هذه أو في هذا اللقاء الأخير نستكمل آخر المباحث التي تعتبر من المباحث التكميلية في باب النكاح. نبدأ أولا بباب الرضاع، وكنا تعرضنا له سريعا عندما تكلمنا على مسألة المحرمات من النساء والمحارم من الرجال، وذكرنا سريعا أن الرضاع أحد أسباب التحريم. هنا سنناقش تفاصيل هذه المسألة، تفاصيل الرضاع. بما أن النكاح من نتائج هذا النكاح يكون بإذن الله تعالى الذرية والولد، فاهتم العلماء بوضع المباحث التي تتعلق بباب النكاح وما يترتب عليه، فمنها الرضاع، رضاع هذا الطفل الذي لا يعرفه كثير من الناس. أن هذه المسألة فصلت بأحكام للأسف تغيب عن أذهان كثير من الناس، بل قد لا يعني يعلم أن هناك أصلا كلام مسطور حول هذه الأمور وتفاصيلها. لعل يكون هناك في حياتنا المعاصرة بعض الأمور والبدائل لمسألة الرضاعة الطبيعية، لكن نلاحظ قديما لم تكن هناك هذه البدائل المتاحة، فكان لابد للطفل ممن ترضعه إما أن تكون أمه أو تكون غيره، وهذا سيترتب عليه أحكام سواء بالنسبة للأم نفسها أو بالنسبة لمن سترضع الطفل، وما يترتب على هذا أو ينشأ على هذا من علاقات جديدة. فنبدأ أولا بتعريف الرضاع. ما هو الرضاع؟ الرضاع أو الرضاع يجوز فيها الوجهين في اللغة، هو عبارة عن مص اللبن من الثدي أو شربه، يعني مجرد أن يطعم الطفل اللبن في حياته الأولى هذا يسمى الرضاع. العلماء عرفوه في الشرع بعدة تعريفات، نذكر هنا التعريف الذي أورده لدينا في كتاب الفقه الميسر، يقول هو مص طفل دون الحولين لبنا ثاب عن حمل أو شربه أو نحوه. طبعا يعني هذا التعريف يعتبر تعريف بما يترتب على الفعل وخصائص الفعل الذي يسمى الرضاع شرعا، فيقول هو مص طفل دون الحولين لبنا. هذا اللبن وصفه بماذا؟ لبنا ثاب عن حمل. ما معنى لبنا ثاب عن حمل؟ أي هذا اللبن نتج عن أن هناك امرأة كانت حاملا، ثم بأثر هذا الحمل، بالطبع نعلم أن في نهاية الحمل يتكون اللبن لأجل إرضاع طفلها، فيقول هنا لبنا ثاب عن حمل. لماذا وضع هذا الشرط تحديدا؟ هذا لأن في الفقه الحنبلي يشترطون للبن الذي يترتب عليه أحكام الرضاع أن يكون هذا لبنا طبيعيا نشأ عن أمور طبيعية، واللبن طبيعيا لا يكون عند المرأة إلا إذا كانت حاملا وتقبل على الرضاع، لأن هناك بعض الحالات وهي حالات تكون غير طبيعية، بعض الحالات المرضية ينشأ فيها اللبن في صدر المرأة بغير أن يكون هناك حمل وبغير أن يكون حتى لديها طفل. يعني لدينا مثلا بعض الأورام مثلا كالورم في الغدة النخامية يفرز هرمون اللبن، وهذا الهرمون يؤدي إلى تكوين اللبن لدى المرأة حتى لو لم تكن حاملا، بل حتى لو لم تكن أصلا متزوجة. فهنا العلماء يناقشون هذه المسألة، اللبن الذي يتكون لدى المرأة ولا يكون هناك حمل ولا ينتج عن أمور طبيعية، هل يترتب عليه ما يترتب على اللبن الذي ينشأ بصورة طبيعية أم لا؟ هنا تفرد المذهب الحنبلي هنا دون المذاهب بأنه يقول ليس هناك أحكام تترتب على اللبن إلا إذا كان طبيعيا، فيقول هنا هذا القيد في التعريف لبنا ثاب عن حمل، وهذا خالفوا فيه الجمهور، فجمهور أهل العلم يقولون أن الطفل متى ما رضع من اللبن الذي تكون في صدر المرأة فهنا يعتبر هذا رضاعا يترتب عليه أحكامه، حتى لو لم تكن المرأة حاملا وحتى لو لم تكن حتى متزوجة. هناك بعض النساء مثلا يأخذن بعض الأدوية ينتج عنها خروج اللبن، لو أن المرأة أرضعت هذا الطفل من هذا اللبن، هل هنا يعتبر هذا رضاعا طبيعيا أو يعتبر هذا رضاعا شرعيا أم لا؟ نعم، عند جمهور أهل العلم هذا يعتبر رضاعا، وهذا هو الصواب، أن متى ما كان هناك لبن نتج في صدر المرأة وأرضعت هذا الطفل فهنا تعتبر هذه رضاعة طبيعية ورضاعة شرعية. طبعا هناك أدلة كثيرة على مشروعية الرضاع في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، منها مثلا ما أورده هنا لدينا قوله تعالى وإن تعاصرتم فسترضع له أخرى، وقوله تعالى وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم، إلى آخر الآية. المهم، ما هو حكم الرضاع؟ حكم الرضاع في ما يترتب عليه أنه يحرم ما يحرم النسب. علاقة الرضاع كعلاقة النسب، الطفل الذي رضع من امرأة نعتبره أنه صار ولدا لهذه المرأة وصار عضوا في أسرة هذه المرأة، وبالتالي تثبت به المحرمية ونحو هذا، فيكون هناك علاقة جديدة كعلاقة النسب. كما أن المرأة عندما ولدت هذا الطفل صارت هي أمه وصارت محرمة عليه، كذلك الحال إذا رضع الطفل من هذه المرأة صارت أيضا أمه وصارت محرمة عليه، وهذا واضح في قول الحق سبحانه وتعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، هذا في سياق بيان المحرمات. وكذلك الحديث الجامع قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة، وهذا أيضا بإجماع أهل العلم. ولكن هو السؤال، هل كل رضاع يحرم؟ هل الولد لو أخذ بضعة مصطات من لبن هذه المرأة هل يحرم؟ هل لو رضع مرة أو مرتان أو مرتين هذا الرضاع يحرم؟ هنا اعتنى العلماء بذكر ما الذي يحرم وما هو شروط الرضاع المحرم. متى نقول أن هذا الرضاع ترتب عليه أحكامه؟ متى نقول أن هذا الولد صار ابنا لهذه المرأة أو هذه الفتاة صارت ابنة لهذه المرأة وما يترتب على هذا؟ فبداية لابد أن يكون هناك الرضاع خلال السنتين، هناك شرط في المدة الزمنية أن يكون هذا الرضاع خلال السنتين الأوليين في عمر الطفل، فهذا واضح في ما ذكره رسولنا صلى الله عليه وسلم، لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام، لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الرضاعة، معنى فتق الأمعاء يعني وصل إليها ووسعها، توسعت هذه الأمعاء، أمعاء الطفل تكون صغيرة وتكبر بالتدريج، فهذا الرضاع في هذه الفترة المبكرة هي التي ينبني عليها تكامل بنيان هذا الطفل وينبت منه لحمه، فهنا يختلط لبن هذه المرأة ببدن هذا الطفل فتصير أيضا من مكوناته، كما أن المرأة التي ولدته كانت من التي تكون هذا الجسد، فصار هناك علاقة أولا بيولوجية، ثانيا علاقة شرعية بالفعل. فهنا نلاحظ أن الحديث قصر فترة الرضاع على قبل الفطام، والفطام حدده لنا الشرع في قول الحق سبحانه وتعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، وقال تعالى وفصاله في عامين، فهنا تبين لنا أن الفطام لا يكون قبل العامين، بعد العامين سيكون هذا الطفل قد فطن، قبل العامين لا يكون قد فطن، الفطام يكون في خلال هذين العامين. وبالتالي إذا رضع الولد بعد العامين فهذا رضاع لا ينبني عليه شيء، لو افترضنا أن هناك ولد عمره عامان ونصف ورضع من امرأة، بعض الأولاد يتأخر فطامهم إلى فترة قد تطول عن العامين فعلا، لكن هل هذا ينبني عليه أحكام شرعية؟ نقول لا، طالما أن هذا الرضاع بعد العامين فلا ينبني عليه شيء. هذا بالنسبة للشرط الزماني. الشرط في العدد أن يكون هذا الرضاع خمس رضاعات مشبعات فأكثر، خمس رضاعات مشبعات فأكثر. ما معنى أولا الرضعة المشبعة؟ الرضع المشبعة هي التي تعتبر وجبة، كان الطفل جائعا فأكل وجبة فشبع. أما أن يأكل الولد شيئا خارجيا ويأخذ بعض اللبن من صدر المرأة فهذه لا تعد رضعة مشبعة مستقلة. المصة والمصتان أو الإملاجة والإملاجتان كما ورد في بعض الأحاديث هذه لا ينبني عليها شيء، إنما الذي ينبني عليه أحكامه أن تكون الرضعة كاملة مشبعة، هذا بالنسبة لطبيعة الرضعة. أما عن عددها فهي لابد أن تبلغ الخمس، أن يرضع من هذه المرأة خمس مرات متفرقات، فيتكون لدينا أن الرضاع المحرم خمس رضعات مشبعات أو أكثر في خلال العامين الأوليين قبل الفطر. فهذا أيضا ورد صريحا في حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمنا ثم نسخنا بخمس معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن. هذا طبعا من الآيات التي نسخت، نلاحظ أن ليس هناك آيات حاليا في كتاب الله تعالى تتكلم على عدد الرضعات المحرم، فهذه مما يطلق عليه أهل العلم هذا من المنسوخ تلاوة وباقي حكمه. هناك أنواع من النسخ وكنا تكلمنا عليها قبل ذلك عندما تكلمنا في علوم القرآن، أنواع النسخ هناك بعض الآيات التي يقال عليها نسخت تلاوة وبقي حكمها، فهذه أيضا مما نسخ تلاوته وبقي حكمه. فتحصل لدينا أن أرجح الأقوال، نلاحظ طبعا أن هناك اختلافات بين أهل العلم في هذه المسألة، فأرجح الأقوال هو قول من قال أن الرضاع المحرم خمس رضعات مشبعات. السؤال، هل يشترط أن يتناول الولد هذا اللبن عن طريق التقام الثدي؟ بمعنى لو أن المرأة أفرغت هذا اللبن ووضعته في إناء أو وضعته في ما يسمى الببرونة وألقنته للطفل فشرب الطفل، فهل هنا ينبني على هذا حكم أم لا بد أن يكون هناك الرضاع بالمعنى الحرفي ألا وهو التقام الثدي؟ فهنا بالفعل هناك خلاف بين أهل العلم في هذه المسألة، وهناك من قصر هذا الأمر وقال الرضاع لغة لا يكون إلا بالتقام الثدي، لكن نقول هذه المسألة أيضا محل خلاف بين أهل اللغة، فالصواب فيها أن الرضاع لا يقتصر فقط على مجرد التقام الثدي، بل متى ما وصل هذا اللبن إلى جوف الطفل فهذا يعتبر ولد، يعتبر الرضاعة يحرم بها هذا الولد. حسنا، نقول هناك ولد ورضع من هذه المرأة خمس رضعات مشبعات في خلال العامين، ما الذي يترتب على هذا؟ يترتب على هذا كالآتي، هذا الولد يصير ابنا لهذه المرأة من الرضاع، هنا ينتقل هذا الولد كأنه نقل إلى عائلة هذه المرأة، من الذي حرم في هذه العلاقة؟ نقول كالآتي، الطفل الذي رضع وهناك مرأة رضع منها، هذا الطفل رضع من هذه المرأة خمس رضعات مشبعات فهنا صارت هي أمه، طالما صارت هي أمه فأبناء هذه المرأة صاروا إخوة له. لاحظ هذا، ستنبني علاقات جديدة، هذه المرأة أبناؤها إخوة له، إخوة هذه المرأة خالات له، أخ هذه المرأة خال له، زوج هذه المرأة الذي ساب اللبن منها بحمل منه صار أبا له، وهكذا أيضا بالنسبة للفتاة، الفتاة التي رضعت من امرأة فهنا صار صارت هذه المرأة أما له، وصار أبناؤها إخوة له. أكثر من هذا، لو أن هناك امرأة أرضعت طفلين أجنبيين، لاحظ هذه المرأة أرضعت طفلين أجنبيين عنها، وليكن مثلا لدينا أحمد ومنى، أحمد ليس ابنا للمرأة، منى ليست ابنة للمرأة من الولادة، أحمد ومنى رضعا من هذه المرأة، صار أحمد ومنى إخوة من الرضع، لأن كلاهما رضعا من هذه المرأة فصارت هي العنصر المشترك الذي جعل هناك علاقة جديدة بين هذين الطفلين. لكن السؤال المهم، من الذي يحرم بعد ذلك في هذه العلاقة؟ نقول المحرمية لا تنتشر من جهة الولد، إنما تنتشر من جهة الأم. ما معنى هذه العبارة؟ نقول هنا الولد، نعتبر أن هذا الولد نزع من عائلته ووضع في عائلة جديدة، هو الذي تكون هناك علاقات له، هو عندما يرضع هو فالمرأة تحرم عليه، هو أبناء المرأة يحرمن عليه أو يصرن إخوة له هو. فلو لدينا أحمد رضع من هذه المرأة، أحمد له إخوة من النسب، وليكن أحمد مثلا له أخت من النسب ولتكن اسمها ليلى مثلا. أحمد هنا عندما رضع من هذه المرأة صار ابنا لها، لكن ليلى لم ترضع من المرأة، هي أخت لأحمد من النسب، لكن ليس هناك علاقة بينها بين المرأة ولا بينها وبين أبناء المرأة. وبالتالي أحمد هذا قد يكون له أخ من الرضاعة، وهذا الأخ من الرضاعة يجوز له أن يتزوج أخته هو من النسب. فأحمد لو لديه أخ من هذه المرأة، هذا أخوه من الرضاعة وليكن اسمه علي، علي ابن للمرأة التي أرضعت أحمد، فأحمد عندما رضع من المرأة صار أخا لعلي، هم أخوة. تمام؟ أحمد رغم أنه أخ من الناحية الشرعية، أخ من الرضاعة من علي، لكن هذه المحرمية فقط على أحمد، علي يستطيع أن يتزوج إخوة أحمد. وهذه لا يفهمها الإنسان إلا إذا علم أين تنتشر الحرمة، أين تكون الحرمة. فنقول المرة الثانية، الذي يرضع هو الذي تنطبق عليه الأحكام وليس أحدا غيره، إخوته من النسب، أمه من النسب، أبوه من النسب، أعمامه، أخواله، كل شجرة عائلته من النسب، لا علاقة لها بهذه العلاقة الجديدة، لا تتأثر بهذه العلاقة الجديدة، هو وحده الذي يتأثر. لهذا مثلا عندما يأتي سائل ويسأل، ولد وفتاة رضع من امرأة، فنريد أن نعلم هل أخ هذه الفتاة يعتبر يعني يجوز أن يتزوج من أخت هذه. بعض الأسئلة قد تبدو لك أنها يعني متشعبة وغريبة أو صعبة، الأمر سهل جدا، لابد أن تحدد من الذي رضع من من، ومن الذي حرم على من. عند ذلك يسهل عليك بعد ذلك تصور الأحكام وفهمها. ثم يتكلم بعد ذلك على مسألة وهي إثبات الرضاع، متى يثبت الرضاع أو كيف يثبت الرضاع. الرضاع عندنا من الأمور التي يكتفى فيها بشهادة امرأة واحدة وتكون امرأة ثقة، امرأة لا يعلم عنها كذبا ولا يعلم عنها فسقا وفجورا، هذه المرأة يكفي شهادة امرأة واحدة. ونلاحظ هذه من الاستثناءات في أبواب الشهادات، نحن نعلم مثلا أن الشهادة في بعض الأبواب مثل أبواب الأموال مثلا لا يكتفى بشهادة امرأة واحدة، وهنا يأتي بعض الناس ويقولون الإسلام يظلم المرأة والإسلام يقلل من قدر المرأة، فنحن نقول أنتم لا تدرون حكمة التشريع. فهنا مثلا لدينا بعض الأحكام التي تختص بالمرأة، يكون هناك شهادة امرأة واحدة كافية في هذا الباب، منها أبواب النسب وأبواب الرضاعة وكل الأبواب التي لها علاقة بالمرأة، فلا يكون هناك مدخل لشهادة الرجال فيها، فهنا يكتفى بشهادة امرأة واحدة ولا نطالب بشهادة امرأة أخرى. وهذا واضح في سنة النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عقبة بن الحارث رضوان الله عليه، قال تزوجت امرأة فجاءت امرأة فقالت إني قد أرضعتكما، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال كيف وقد قيل دعها عنك. وهنا اكتفى في هذه القصة رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتفى بشهادة امرأة واحدة، لم يطلب البينة، مجرد أنها جاءت وقالت أنا أرضعت هذا الولد وهذه البنت فكانت شهادتها كافية. هذا بالنسبة لباب الرضاع وبعض الشروط المتعلقة به وسائر أحكامه، كنا تكلمنا عليه في أبواب ما يحرم من النساء. نأتي بعد ذلك لأحد الأبواب أيضا التي ناقشها أهل العلم ولها علاقة بمسألة ما ينتج عن الزواج، ألا وهو مسألة الحضانة. من الذي يتكفل بالطفل؟ وهذه من المسائل التي تبين لك شمولية هذه الشريعة التي ما تركت بابا من الأبواب مما يهم حياة الإنسان إلا وبينته وفصلت. هذا الطفل الذي ينشأ من هذه من هذا الزواج لا يترك هملا أبدا، بل الشرع وضع له حقوقه حتى قبل أن يتزوج الأب والأم. فمن ضمن هذه الحقوق أن يضمن هذا الطفل عندما يخرج للحياة يضمن غذاءه ويضمن رعايته ويضمن تربيته. فهذا هو باب الحضانة. الحضانة معناها لغة تربية الصغير ورعايته، مشتقة من الحضن، والحضن هو جانب الإنسان لأن المربي يضم الطفل إلى جنبه، والحاضن يقصد به الموكل بحفظ هذا الطفل. أما الحضانة شرعا فتعني كما ذكر لدينا هنا في تعريفه في الكتاب، هي القيام بحفظ من لا يميز ولا يستقل بأمره، وتربيته بما يصلحه بدنيا ومعنويا، ووقايته عما يؤذيه. أيضا هذا التعريف الطويل خلاصته أن الشرع يقيم إنسانا يكون مسؤولا عن هذا الطفل، وهذه المسؤولية ليست تطوعا وليست محض تكرم من هذا الإنسان، بل هذا يوضع عليه وضعا بحكم الشرع. فبالطبع إذا كانت هناك علاقة سوية بين الرجل والمرأة فمن الطبيعي أن يكون الحاضن للطفل هو الأب والأم. ولكن نحن نتكلم في مجتمع يكون فيه الكثير من التغيرات والكثير من العلاقات، ماذا لو حدث هناك خلاف؟ ماذا لو حدث هناك طلاق؟ كيف نتصرف؟ هذه من المسائل الاجتماعية الحرجة جدا، وهنا الشرع حرص على أن يبين هذه الجزئية ليصون حقوق هذا الطفل ويضبط أحكامه. فهنا نقول بالنسبة لو فقد طرفي العلاقة الأب والأم أو فقدت العلاقة بينهما، فهنا لابد أن نبين من الذي يتكفل بالطفل. القاعدة العامة عندنا في الشرع أن الحضانة يقدم فيها النساء على الرجال، الأصل أن النساء يقدمن في الحضانة على الرجال. لماذا؟ لأن الطفل في هذه المرحلة الأولى في حياته يحتاج إلى الرعاية، ورعاية خاصة لا يستطيعها إلا النساء، ويحتاج إلى الرحمة والشفقة، وهذا يكون في حق النساء. والطفل بالطبع لا يستغني عن أبيه، لكن في هذه المرحلة الأولى هو يكون لصيقا بأمه ولصيقا بالمرأة ويحتاج إليها. لأجل هذا عندما رتب الشرع أحكام الحضانات وضع الترتيب أولا بحيث يكون هناك النساء ثم تأتي الرجال. فبالتالي نقول الحضانة تكون للوالدين، فإن لم يكن هناك زوجية قائمة فالحضانة تكون أولا للأم، تثبت للأم، إلا أن تكون قد تزوجت منها، وهذا من قول رسولنا صلى الله عليه وسلم، أنت أحق به ما لم تنكحي، يعني أنت أحق بحضانة هذا الطفل ما لم تتزوجي. ثم هناك بالطبع بعض الترتيب في مسألة الحضانة، فمثلا تكون هناك أم الأم ثم أم الأب وإلى آخر هذه الترتيبات التي فصلها أهل العلم، ولعل ليس هذا يعني مجال تفصيل فيها، لكن العلماء وضعوا شروطا لهذا الذي يتولى الحضانة، منها مثلا أن يكون مسلما، فليس هناك ولاية لكافر على مسلم وهو لا يؤتمن، كذلك البلوغ والعقل، فلا يكون هناك أبدا ائتمان على إنسان ليس مكتمل العقل أو إنسان فيه شيء من الخلل أو حتى المرض النفسي الذي يعود بالضرر على الولد، كذلك أن يكون هذا الإنسان مؤتمن في الأمور الدينية، وأن يكون إنسانا سويا، وأن يكون إنسانا يعني ليس مجاهرا بالمعاصي ونحو هذا، بالإضافة طبعا إلى الأمور التي تلزم الولد من ناحية القدرة المدنية والقدرة المادية ونحو هذا. فكل هذه التفاصيل وضعها يعني أهل العلم لبيان من الذي يصلح ومن الذي لا يصلح. ثم بعد ذلك هناك بعض التفاصيل الأخرى التي ذكرها، لكن يعني مجملا مسائل الحضانة طبعا هي من المسائل القضائية يعني التي يشتبك فيها الفقه مع القضاء، فهناك تفاصيل قد لا تهم كثيرا في البحث الفقهي لأنها تتعلق بالأحكام الخاصة بكل بلد، فهناك تفاصيل في الحضانة، وإذا ما تنازع الرجل والمرأة، وإذا ما متى تنتهي الحضانة، كل هذه الأمور فيها تفاصيل يعني نرجئها إلى الكلام عليها في بعض المطولات. نأتي للباب الأخير ألا وهو باب النفقات، وهو من الأبواب العظيمة جدا أيضا في أبواب الفقه، وهي من الأبواب التي ألحقت أيضا بباب النكاح لأنها من الأشياء التي تترتب على النكاح. النكاح من بعض مسؤولياته المسؤولية المادية، هذا الإنسان الذي قام بحق هذه الأسرة الجديدة وضع عليه بعض الأحكام التي تتعلق بالأموال. فالنفقة في اللغة مأخوذة من الإنفاق وهي بمعنى الإخراج، وشرعا هي عبارة كما ذكر لدينا هنا في التعريف كفاية من يمونه بالمعروف قوتا وكسوة ومسكنا وتوابعها. كفاية يكفي هذا الإنسان من يمونه، أي من يتكفل برعايته والإنفاق عليه بالمعروف. ما معنى هذا القيد بالمعروف؟ أن هذا وضع لك الحد الذي ذكره الشرع، ليس هناك حد مشترط في الشرع بالنسبة لمسألة الإنفاق. الشرع مثلا لا يقول على الزوج أن ينفق قدر كذا، الأب ينفق قدر كذا، إنما النفقة بالمعروف بما يتعارف عليه الناس وبما يتلائم مع أحكام الزمان والمكان وطبائع الأشخاص والمكانة الاجتماعية لكل إنسان. نفقة الغني بخلاف نفقة الفقير، نفقة المحتاج بخلاف نفقة الذي بسط الله في رزقه. فكل إنسان له ما يلزمه من أحكام النفقات، وبالتالي لابد أولا أن نبين ما هي الحدود التي تكلم عليها الفقهاء في باب النفقات. أولا قالوا من النفقات نفقة الإنسان على نفسه، ولن العجب أن الناس لا يعتبرون نفقة الإنسان على نفسه من أبواب النفقات، يعني هو يفهم أن هذا أمر بدهي أنني سأنفق على نفسي، لكن هو من الأمور التي لابد للإنسان أن يضعها في حسبانه عندما يتعامل مع ماله، أنه يعلم أنه مطالب شرعا بأن يتكسب من الحلال وأن ينفق على نفسه وعلى من يعول بالحلال، وبالتالي هو عندما يقوم بهذا لا يقوم به من محض أمر طبيعي، يعني ليس مجرد من أمور العادات، إنما هو من أمور التكاليف ومن أمور العبادات ومن الأمور التي يؤجر المرء فيها. الإنسان إذا أنفق على نفسه بالمعروف، أنفق على نفسه بالحلال، يؤجر على هذا. سبحان الله، هذا أيضا من الأمور التي يعني تغيب عن أذهان كثير من الناس. كثير من مشاكلنا في حياتنا مجرد مشاكل مادية، يعني تفاصيل المشاكل هي عبارة عن مشاكل تتعلق بمن الذي أنفق وكيف ينفق وقدر الإنفاق ونحو هذا، لعل هذه هي أغلب المشاكل التي نواجهها في حياتنا. سبحان الله، لو أن الإنسان علم أن نفقته التي ينفقها سواء على نفسه أو على أهل بيته أنها صدقة وأنه يؤجر عليها، أيكون في حياتنا مثل هذه المشاكل؟ يعني الإنسان مثلا الذي يكون هناك نوع من الاشتباك بينه وبين زوجته بخصوص والله احنا عايزين نجيب، انت ما بتنفقش، لا انا بنفق، ده انتوا بتاخدوا كتير، هذه المشاكل هل يا ترى سنراها في حياتنا لو ان الانسان احتسب نفقته وعلم انه يؤجر عليها؟ هل نرى مثل هذه المشاكل في حياتنا لو علم الانسان انه متعبد لله بهذه النفقه وانه يؤجر عليها، ان النفقه التي ينفقها على نفسه تحتسب له أنها صدقة، وثم الذي ينفقها على زوجته والتي ينفقها على أولاده، هل نرى مثل هذه المشاكل؟ سبحان الله، أنت تؤجر على هذا. وهذا أيضا الذي أقوله دائما لإخواننا المقبلين على الزواج، أن تتزوجوا، أن أبواب الزواج فيها من الخير العظيم، يعني لا تنظروا إلى الجانب السلبي، انظروا إلى الجانب الإيجابي. أنت عندما تزوجت فأنت قمت بطاعة الله وأنت اتبعت هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أنت في حياتك مع زوجتك في كل شيء تؤجر عليه، حتى اللقمة التي يضعها الإنسان في في امرأته يؤجر عليها، الإنسان يقضي شهوته من امرأته ويؤجر عليه، ينفق عليها بالطعام والكسوة وما تحتاجه ويؤجر عليه. فحياتك كلها دائرة في فلك المغانم، فإذا كنت أنت غانما فلا يعني تبتئس أو تتغير نفسك إذا كان هناك شيء من الضيق في هذه الحياة، لأنك لازلت في الحياة الدنيا. ينفق الإنسان على نفسه، من أين أتينا بهذا المفهوم؟ يعني مفهوم أن الإنسان يبدأ بالنفقة على نفسه، هذا ما صرح به رسولنا صلى الله عليه وسلم لما قال ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك، فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا، أي يقول فأنفق عنه عن يمينك وعن يسارك وأعطي المحتاج. وهذا أيضا من الأمور المهمة، أن الإنسان عليه أولا أن يكفي نفسه ويكفي أهله، ثم ما فاض عليه يبدأ أولا بالنظر في سائر علاقاته وأقاربه، لأن هناك من أهل قرابته من قد يكون واجب النفقة عليه وهو لا يدري. وهذا أيضا من الأمور العجيبة، أننا نرى بعض الناس قد يكون عليه نفقة واجبة ولا يؤديها، ثم يهتم بالإنفاق في سبيل الله في أوجه الصدقات ويضع الصدقات في غير موضعها. فنقول الصدقة قد تكون هي نفس القدر، ولكن يؤجر المرء عليه أجرة مضاعفة إذا علم فقه وضع هذه الصدقة، كيف يضعها وأين يضعها. فهناك درهم يسبق ألف درهم، الإنسان الذي ينفق على ما يؤدي به واجبه أعلى من الإنسان الذي ينفق على ما يؤدي به نوافله. والإنسان الذي ينفق على قرابته مثلا فهو يأخذ أجران، يأخذ أجرين، أجر الصدقة وأجر القربة، فلا بد أن يكون هناك أيضا فقه الصدقة. فهناك نفقة على نفسه وهناك النفقة على فروع على أولاده، وهذه من النفقة الواجبة، عليه أن يكفي أولاده، وتكون هذه النفقة أيضا بالمعروف بما يكفيهم في طعامهم وشرابهم ومسكنهم وملبسهم وصحتهم، وكذلك ما يلزمهم من أمور التعليم ونحو هذا مما يصلح شؤونهم. فكل هذا من الأمور التي يعتبر الإنسان أنها نفقة واجبة عليها ويحتسبها عند الله. كذلك النفقة على الأصول، وهي من الأشياء التي لا يفهمها كثير من الناس، أن الإنسان مطالب أيضا بالإنفاق على والديه إن كان عاجزين وإن كان فقيرين، ليس هذا من مجرد محض تفضل منه، بل واجب عليه. لو كان الإنسان عنده ما يكفيه ويكفي ولده ويكفي زوجته ويزيد على هذا، وكان والداه محتاجين، يجب عليه وجوبا أن ينفق عليهم، لاحظ هذا. ثم عليه بعد ذلك أن ينفق بالطبع على زوجته، ونفق نفقة الزوجة نفقة خاصة، لأن هذه نشأت بمقتضى عقد الزوجية، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولهن رزقهن، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وهذا أيضا ما قاله الحق سبحانه وتعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا. فلا بد أن يعلم الإنسان أن النفقة على زوجته واجبة حتى لو كانت زوجته غنية. المرأة لا تنفق على نفسها، المرأة عندنا في الإسلام لا تلزم بالنفقة على نفسها، بل النفقة على الرجال. ولا تبدأ المرأة في الخروج والبحث عن العمل والبحث عن التكسب إلا إذا لم يكن هناك من يعتني بها، لاحظوا هذا جيدا. الذين أيضا يهاجمون الإسلام ويقولون الإسلام ضيق على المرأة والإسلام يعني قيد حرية المرأة، الإسلام صان المرأة عن الابتذال وعن الامتهان، ولم يجبرها ويلجئها إلى أن تخرج وتتكفف الناس وأن تعمل وأن تهان، إنما جعل كل هذه أمور المهنة وأمور العمل ومكابدة الحياة جعلها قصرا هكذا على الرجال. فالرجل يلجأ أو يجبر إجبارا على أن ينفق على المرأة، والمرأة لدينا ملكة مصونة لا تخرج ولا تنتهن. ويعني من الأمور الطريفة التي قرأتها قريبا، لما سئلت بعض الغربيات عن مسألة الزواج من الشرقيين، وخاصة ممن قد يخالفونهم في الديانات ونحو هذا، فقالت امرأة: أنا أفضل أن أتزوج رجلا مسلما. فقالت: لماذا؟ قالت: لدي صديقة تزوجت من رجل مسلم، وما يعجبني أكثر شيء هو أنه لم يفكر أبدا أن يطلب منها أن تشارك بمال في الإنفاق على البيت، بخلاف ما يعتدونه في حياتهم، إنما تحمل هو المسؤولية ولم يطالبها بأي شيء. لم يطالبها بشيء، لا في نفقات الزواج ولا في الإنفاق، ولم يطلب منها أبدا أن تضع ولو سنتا واحدا في هذا البيت. وأنا أتعجب من هذا السلوك، يعني تتعجب كيف يكون هناك رجل يرتبط بامرأة ولا يطلب منها المال ولا يطالبها بأن تنفق على هذا البيت. ونقول ليس هناك عجب، هذا هو الشرع، هذا هو ما تقيد به هذا الإنسان لما علم ما الذي طلب منه الشرع، فطلب منه أن يصون هذه المرأة وأن يحفظها وأن يكرمها، وطلب منها طاعته. فهل بعد ذلك إذا أدى الرجل ما عليه لا يطالب بما له؟ فسبحان الله، إنهم إلا يريدون إلا أن يدسوا ويطعنوا في دين الله، ويريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، والله متم نوره. فهذه يعني في عجالة ما يهم في أمور النفقة، ونريد أن نشير إلى أمر مهم: الذي وجب عليك نفقته لا يجوز لك أن تخرج له زكاتك. الأسئلة كثيرة حول هذا الباب، يقولون رجل ابنه فقير ويريد أن يعطيه من مال الزكاة، هل هذا يجوز أم لا؟ نقول لاحظوا، منذ قليل ذكرنا أن العلاقة بين الأصول والفروع علاقة واجبة النفقة، فلو كان هناك ولد فقير يجب على الرجل أن ينفق عليه، والعكس صحيح، لو كان هناك أب فقير الولد لا يقول أنا أريد أن أعطي لوالدي من زكاة مالي، أنت مطالب بتكريمه وبالإنفاق عليه، لا أن تعطيه فضلة مالك وزكاة مالك، إنما أنت تكفيه من مالك، من أصول مالك بوجوب الشرع عليك. فلا بد أن نعلم هذا. وكذلك لا يجوز للرجل أن يدفع زكاته إلى زوجته. رجل يسأل مثلا أنا زوجتي مريضة وتحتاج إلى علاج، هل يجوز أن أدفع من زكاة مالي لعلاج زوجتي؟ نقول له لا، أنت مطالب بأصل الشرع أن تنفق عليها، لكن العكس صحيح، المرأة يجوز لها أن تدفع زكاة مالها لزوجها. أرأيت العجب؟ الرجل لا يدفع زكاته إلى زوجته، لكن المرأة تدفع زكاتها لزوجها. أتدري لماذا؟ لأن المرأة لا تطالب بالنفقة، لا تنفق لا على نفسها ولا على أولادها ولا على زوجها، وإن فعلت هذا فهو محض تطوع منها، حتى لو كانت هي غنية ولو كان الرجل فقيرا. فهنا نقول المرأة حتى لو غنية لا تطالب بدفع ولا مليم، إنما الرجل هو الذي ينفق عليها بأصل الشرع وبوجوب الشرع عليه. هذا باختصار ما أردنا أن نشير إليه في هذا الباب، والباب مباحثه أيضا كثيرة، لكن نكتفي بهذا القدر في هذا العجالة المختصرة. وبهذا نكون أتممنا الحمد لله هذه الدورة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا من العلم النافع، ونلتقي معكم إن شاء الله في دورات أخرى حول أمور أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.